اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أي بني، أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قيمة الإنسان، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل، وادرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. قصر الآمال، قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل.
إلى ما طمحت إلى غايتي، ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جونا واندهر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. ودمدمت الريح بين الفجاج، وفوق الجبال وتحت الشجر، فعجت بقلبي دماغ الشباب، وضجت بصدري رياح أخر. أبارك في الناس أهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحلقتنا اليوم حلقة خاصة تدور حول الطفل. لست من أهل التربية ولا تخصصي، وما أحب أن أتكلم في القضايا التي لا أفهم فيها، لكني سأحدثكم عن الطفل من جوانب أفهم فيها ولو قليلا. فهذا الموضوع فيه جوانب إدارية وفيه جوانب قيادية، بالإضافة إلى الجوانب التربوية، والجوانب التربوية جزء لا بأس به، منها يتعلق بمفاهيم إسلامية من جهة ومفاهيم قيادية من جهة، ولذلك هذا الموضوع في منتهى الأهمية الحقيقة. قضية الطفل إذا أحسننا توجيهها ورعايته، نحن عندنا فرصة غير عادية على تشكيله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فسبحان الله، يعني أنا حتى لما أتأمل، ليس في الأطفال، حتى في الشباب، أقول سبحان الله، يعني نحن الآن كمفكرين ومصلحين ودعاة وعلماء وتربويين، عندنا قدرة غير عادية على تشكيل هذه العقول، تشكيل الشخصيات. تشكيل الشخصيات سهل جدا في مرحلة الطفولة، وكلما صعدنا في العمر كلما صارت المسألة أصعب. فالسنين الأولى هي أفضل فترة لبناء الشخصية ولبناء العقيدة وتشكيل الإنسان وتعديل الأخطاء التي فيه. كلما كبرنا في السن كلما صارت المسألة أصعب. أنا يزعجني جدا ما أراه حولي، ليس فقط في الذين أحتك بهم مباشرة، لكن حتى في الإسلاميين أجد عندي إشكال في طريقة تعاملهم مع أطفالهم. معظم الناس لا يمارسون تربية، معظم الناس، اسمعوا يا آباء يا أمهات وبالذات الجدد منكم، معظم الناس يمارسون رعاية لا يمارسون تربية. ما في تربية، في رعاية. ما هي الرعاية أولا ثم سأنطلق نحو التربية؟ ما هي الرعاية؟ الرعاية هي أني أرعاه، أهتم بشؤونه باحتياجاته. بمعنى خذوا أم جديدة عندها طفلة أو طفل في السنة الأولى الابتدائي، جاء هذا الطفل من المدرسة، تلقته أمه بالأحضان، الآن بدأت تعطي شوية تعليمات، يلا روح غير ملابسك، يلا روح غسل، تعال تغدى، روح نام شوية، تعال لما يصحى من النوم تعال خذ لك شوية بسكويت ولا حليب ولا كذا، بعدين تعال نحل الواجبات اللي عليك مع بعضنا، طب تفرج شوية على رسوم متحركة، يلا روح غسل، يلا روح نام. أين التربية؟ هذا كلها رعاية، هذه ليست تربية. الرعاية أن أهتم بصحته، بنظافته، بملابسه، بواجباته الدراسية، هذه كلها رعاية على فكرة، هذه ليست تربية. يعني العفو، سامحوني على الجرأة، يعني أنا ممكن أستأجر واحدة مربية تعمل هذه الأشياء، أجيب لي واحدة مدرسة وعندها شوية فهم في هذه المسائل وعندها حرص على النظافة ولا، وتتولى هذه المسألة ويستغني الولد عن أمه. هذه ليست تربية، هذه رعاية. ما هي التربية؟ احفظوها، اكتبوها، مارسوها. التربية هي أولا تعديل القناعات أو زراعة القناعات، أن أزرع العقيدة، أن أزرع قيم، أن أعدل كيف يفهم الحياة. هذه مبادئ أساسية. أن أحدث وأتحاور معه عن طموحاته، ماذا يريد أن يكون في المستقبل. بعض الناس يظن أن هؤلاء أطفال ما يفهموا، لما يكبر نكلمه. هيهات، دراسات العلمية حاسمة واضحة جدا أن في سن 7 يستطيع الأطفال أولاد وبنات أن يميزوا ما هي القيادة وما هي المهارات التي يحتاجها القائد ومتى يفشل القائد وإلى آخر هذه الأمور. فإذا الجانب الأول من التربية هو الفكر، يشمل العقيدة والقيم والأخلاق والطموحات وفهم الحياة، كلها يدخل تحت هذا الجانب. الأمر الثاني الذي هو جزء أساسي من التربية هو تعديل أو زراعة الاهتمامات. في هذه السن، في سن الطفولة، نحن نستطيع أن نجعل يهتم بالقراءة، يهتم بالدين، يهتم بالمجاهدين، يهتم بالنهضة، يهتم بالحضارة، يهتم بالرقي. نستطيع أن نزرع في الأطفال، نعم في الأطفال نستطيع أن نزرع هذه المعاني، ونستطيع أن نزرع فيهم أن اهتماماته تصير تافهة. كل اهتماماته، أنا شفت بعض الأسر مع الأولاد الذكور، ما أتكلم بنات، يصفقوا لهم ويغنوا لهم ويخلوهم يرقصوا رقص شرقي. هذا زرع لقيم واهتمامات خطأ تستمر معاه باقي عمره، تستمر معاه باقي عمره. فإذا تعديل الاهتمامات، في من الناس من هو مشغول فقط بالرياضة أو بالفن أو بالجنس الآخر أو بالماديات، العطور والملابس، ولا وممكن أزرع فيه اهتمامات راقية. الأمر الثالث الذي هو جزء أساسي من مفاهيم التربية هو تعديل المهارات أو تنمية المهارات. والمهارات أنواع، طبعا المهارات هو ماذا يحسن الإنسان، ماذا يتقن. هناك أنواع وأشكال من المهارات، هناك مهارات تقنية كمبيوتر وأنواع البرامج وغيرها، هناك مهارات إدارية تخطيط والإلقاء وغيره. أنا أتكلم عن الأطفال، نعم أتكلم عن الأطفال. أنا لما كنت أدير أكاديمية الإبداع كانوا أخواتنا ترأسهم أستاذ أبو ثينة الإبراهيم كانوا عندهم تدريب للأطفال في الروضة وفي الابتدائي على مهارات الإلقاء. كان عندنا في المدرسة حجر، في الفرصة يأتوا الأطفال في الروضة ولا غيرهم كل يوم الدور على واحد يقف على هذا الحجر ويلقي خطاب. تكلم عن أطفال 3-4-5 سنوات. نعم، مهارات الإدارة، مهارات الكمبيوتر، مهارات فنية، أنواع الفنون والرسم وغيره والنحت وغيره، كلها مهارات يستطيع الإنسان أن يتعلمها. مهارات رياضية، ما أشركوهم في هذه النوادي، علموهم في هذه المعاهد. هذه فرصة نادرة، لأن سهل جدا سبحان الله الأطفال أسهل عليهم اكتساب المهارات من الكبار. الأمر الرابع من التربية هو أن يفهموا أسس العلاقات، فن بناء العلاقات. نعم، نحن نعلم في هذه السن كيف يتعامل مع أبيه مع أمه، نحن نعلمهم، وهذا جزء من مهارات الحياة التي يجب أن يتعلموها لينجحوا في الحياة. نعلم إذا أبوك قال كلام غلط كيف تتصرف بدون ما تكون وقح ولا تسيء الأدب ولا تتجاوز الحد. هذه ما تأتي بالفطرة، لازم حد يعلمه هذه المعاني يعلمها للأطفال. العلاقات، كيف يختار أصحابه، كيف إذا خربت علاقته مع صديق من أصدقائه كيف يعيد العلاقة، متى يعتذر وكيف يعتذر. هذه كلها فنون يستطيع سبحان الله، أقول لكم يستطيع الأطفال أن يتعلموها. كيف يكون عنده ثقة بالنفس بدون ما يكون مغرور. الأطفال أقدر على تعلمها من الكبار. والجزء الأخير من التربية هو القدوات. أنا أكثرت من رواية القصص في أشرطتي، تكلمت عن السيرة وقصص الأنبياء والنساء الخالدات والأئمة الأربعة وغيرهم. فمرة واحد يقول لي يا أخي أنت حكواتي، قلت له والله أنت ما أنت فاهم المعادلة كلها. من خلال القصص، القرآن مليء بالقصص، لماذا؟ من خلال القصص نحن نغير قناعات، من خلال القصص نحن نغير اهتمامات، من خلال القصص نحن نفهمهم بناء العلاقات، من خلال القصص نحن نزرع قدوات. القصص من أقوى الوسائل في التربية. الشيء الوحيد اللي ما تستطيع القصص أن تعمله هو تنمية المهارات. مهارات هذه تحتاج تدريب، لكن القصص تعمل لي كل الأمور الأخرى. ولذلك أنا أكثرت ليس للأطفال، من أجل آباء وأمهات هؤلاء الأطفال حتى يكون عندهم قصص يستطيعون أن يروها للأطفال. أنا أذكر كنت في إحدى الدول في شمال أفريقيا بدون تسمية، فأسألهم من فيكم شباب في السنة الأخيرة من الثانوية، من فيكم سامع بواحد اسمه محمد الفاتح؟ والله الذي لا إله إلا هو، ما في ولا واحد رفع إيده. من فيكم سامع بتشارلز ديغول؟ كلهم رفعوا إيدهم. عرفتوا لما تكون قدواتنا مادونا ومارادونا نتوقع الأمة تنهض، لكن غير لما تكون قدواتنا فاطمة وعائشة وخديجة وخالد وعلي، عندها تكون المعادلة مختلفة. التربية احفظوها هي 5 أمور: قناعات، اهتمامات، مهارات، علاقات، وقدوات. أما غير ذلك فهو رعاية. لأهمية هذا الموضوع سأفصل في كثير من جوانبه في كيفية زراعة القيادة في الطفل بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا حول الطفل. قصة أثرت في وفي فهمي للتربية، وفي فهمي أيضا لكيفية تعاملي مع الشباب الذين أرعاهم. قصة القاضي العظيم أبي يوسف تلميذ الإمام العظيم أبي حنيفة. أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي الشهير كان من أعظم العقول الإسلامية في التاريخ، وكان له مجالس علم عظيمة جدا. وفي هذا المجلس يحضر الكبار والصغار، طبعا معظم الصغار لا يفهمون، لكن كان بعض الصغار أصحاب ذكاء غير عادي ومواهب غير عادية. من هؤلاء الصغار الذين كانوا بهذه الصورة أبو يوسف ابن إبراهيم ابن حبيب، يروي عن نفسه يقول: لما مات أبي صرت يتيم، كان عمره 10 سنوات، فأخذتني أمي عند قصار. القصار يعني خياط، يسمونه في ذاك الوقت قصار، فأخدم عند القصار ويعطيني في كل يوم درهم. درهم يعني مثل الريال الآن، هذا يعمل اليوم عشان يأخذ ريال، ومسكينة فقيرة ما عندها شيء وزوجها ميت فتحتاج أي شيء يعني. فكان يهرب من مجلس من خدمة القصار إلى المسجد القريب، وفيه درس يومي للإمام أبي حنيفة النعمان، فكان يجلس يستمع، وكان فيه فطنة وذكاء غير عادي. فكان حتى يسأل والإمام منتبه له: من هذا الطفل الذي يسأل أسئلة غير عادية؟ نحن لما نربي الشباب ونحتك فيهم، من أهم الأشياء التي أنتبه إليها الأسئلة. الذي لا يسأل غير الذي يسأل، والذي يسأل ما هو نوعية السؤال الذي سأله. في بعض الأسئلة تدل على عقل خامل، في بعض الأسئلة تدل على عقل نبيه يقرأ ما وراء السطور. فالأسئلة هي كشف للقدرة على التحليل العقلي غير العادي. على كل حال، فكان الإمام أبو حنيفة يهتم به اهتمام خاص. القصار اشتكى عند والدة أبي يوسف أن هذا يهرب ما يجلس يخدم، فذهبت بحثت عنه وجدت جالس في الحلقة، فأخذته ورجعته عند القصار. ثاني يوم أيضا هرب وذهب إلى مجلس أبي حنيفة، فجاءت ورجعته، وهي يوميا على هذا حتى ملت. فيوم من الأيام ما صبرت، فجاءت وأخذت ولدها وقطعت الكلام على الإمام أبي حنيفة في درسه. قالت: ما خرب الولد إلا أنت، هذا ولد يتيم نحتاج درهم عشان نعيش عليه، وهو يهرب من الخدمة يجلس عندك ويروح علينا هذا الدرهم، كيف نعيش؟ أنت السبب. تكلم الإمام أبي حنيفة فقال لها كلمة عجيبة، قال لها: يا بلهاء قليلة العقل، إنما أعلمه أكل الفالوذج بدهن الفستق. الفالوذج هو أعلى أنواع الحلويات أغلاها، ودهن الفستق هو أغلى أنواع الدهون، فما بالكم لما يكون فالوذج بدهن الفستق. فطبعا هي ما فهمت ولا انتبهت ماذا يقول، أخذت الولد وذهبت به إلى القصار فهرب. فلما ملت تركته، فصار هذا أبو يوسف أعظم تلاميذ أبي حنيفة، وقاد المذهب الحنفي بعد وفاة أبي حنيفة، هو إمام المذهب بعد أبي حنيفة، وكان في زمن هارون الرشيد، فعينه هارون الرشيد قاضي القضاة، هو الذي كان يرسل القضاة إلى الأمصار وإلى المدن وإلى الولايات، وهو الذي يشرف على أدائهم. يوم من الأيام، طبعا كان جليس هارون الرشيد بحكم أنه قاضي القضاة، تتكلم عن من أعلى المناصب في الدولة، فجالس يوم من الأيام عند هارون الرشيد، فبعد ما أكلوا وإذ جاءوا لهم بحلوى أول مرة يراها أبو يوسف، فقال له هارون الرشيد، قال: كل يا أبا يوسف، فليس يأتينا هذا الصنف في كل وقت، يعني هذا صنف نادر قليل يأتينا. فرأى أبو يوسف أول مرة يشوف الحلويات هذه، قال: ما هذا؟ قال: هذا فالوذج بدهن الفستق. فابتسم أبو يوسف، استغرب هارون الرشيد، قال: ما ذاك؟ قال تذكرت شيئا، قال حدثني، قال أعفيني، قال حدثني. فحدثه بقصة أمه مع أبي حنيفة لما قال لها: يا بلهاء، إنما أعلمه أكل الفالودج بدهن الفستق، والآن أكلته، كنت يتيم فقير ما عندي شيء، والآن أكل هذا الأكل اللي هي من أغلى الأكلات. فقال هارون الرشيد: يرحم الله أبا حنيفة، كان ينظر بنور الله في رأسه. هذه أنا بعض الشباب الذين أرعاهم أحيانا أشوفه مستعجل يبي يطلع بالتلفزيون ولا بيسوي له درس ولا بيسوي له ألبوم، قل له أصبر أصبر. فيقول: والله دكتور جاتني فرصة وكذا. قل له: أصبر بعد، مش الآن، أصبر، أنت محتاج تتعلم بعض الأمور. قال لي: بس فرصة. قلت له: اسمع، والله أنا أعلمك أكل الفالودج بدهن الفستق، بس أصبر. في بعض الشباب يصير مستعجل. أرعوا أطفالكم، أرعوا الأولاد هؤلاء والبنات في سن صغيرة، هذه الرعاية والتربية العميقة هذه ستظهر آثارها بعد سنين، يمكن 40 سنة، لكن ستظهر آثارها. فهذه مسألة خطيرة جدا. نحن أمة تخلفت وأقرينا بهذا التخلف، لكن عندنا فرصة أن ننهض. ودعوني أعطيكم هذه الإحصائية: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في العالم العربي يشكلون ما بين 45 إلى 50% من مجموع الشعوب العربية. 50% من العرب أقل من 15 سنة. هذه فرصة نادرة لأي أمة. على فكرة كل الدول الغربية نتكلم عن 15 إلى 20 سنة عدد الأطفال فيها، إحنا الأمة الوحيدة اللي عندنا 50% أطفال. إذن عندنا فرصة غير عادية، غير عادية، على أن إحنا نربيهم على الطموح والقيادة والقيم والعقيدة. عندنا فرصة. هذا جيل لم يتربى في أحضان استعبار، لم يتربى في فترة تخلف، جيل جديد. أنا أنظر لهذا الجيل الجديد على أنه فرصة تاريخية لأن ننهض بأمتنا من جديد. لكن الذي قاعد يحدث اليوم جريمة، جريمة منظمة، مقصودة أو غير مقصودة، أنا ما عندي مشكلة نظريات المؤامرة، لكن في النهاية هناك جريمة منظمة تجري بحق هؤلاء الأطفال. إحصائية منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو: متوسط القراءة، متوسط قراءة الطفل في العالم العربي لا تتجاوز 6 دقائق في السنة خارج المنهج الدراسي. 6 دقائق في السنة قراءة الطفل خارج المدرسة بس، هذا المتوسط. طبعا كيف تحسب؟ هي تأخذ عينات عشوائية، في بعض الأطفال لا يقرؤون فتكون نتيجتهم صفر، في بعض الأطفال يقرأ كتاب كامل فيحسبوها له، فيأخذ المتوسط كم يقرأوا، وجدوا 6 دقائق في السنة، في السنة. أليست مصيبة هذه؟ أنا أذكر لما كنت أدير أكاديمية الإبداع، فجاءتني أم كريمة تنقل طفلها من الروضة، من الروضة إلى الروضة عندنا، والروضة اللي جاية منها هي من مدرسة أجنبية مشهورة معروفة. فاستغربت فطلبت مقابلتها فسألتها: ليش نقلتي ابنك؟ قال الدكتور: كل السنة بيتهوفن. هكذا استعملت اللفظ. تعرفون بيتهوفن الموسيقار المشهور؟ طبعا أول مرة أسمع مصطلح مثل هذا. قلت لها: يعني إيش كل السنة بيتهوفن؟ قال الدكتور: من أول السنة إلى آخرها أغاني ورقص ويلبسونهم بطة عشان يمثلون في آخر السنة الحفلة. كل السنة، وذلك تجوا في آخر السنة حفلة طويلة عريضة، كم شهر أخذوا عشان يتدربوا عليها؟ ماذا تعلموا هؤلاء؟ بعض الآباء والأمهات يظنون أن الأطفال في هذه السن للعب، للعب، خلي يلعب، ونسوا مساكين أنها أحسن فرصة لتغيير هذا الإنسان. يا شباب، بالذات فئة الشباب من الجنسين، أولاد وبنات، اقرأوا في التربية، اقرأوا في تربية الأطفال. هذه مسألة لن تأتيكم بالفطرة. يعني واحد تزوج لواحدة جاله أولاد يريد أن يربيهم، من وين تعلمت التربية؟
تعرف ما الذي سيحدث؟ أنتم ستطبقوا عليهم ما طبقوه عليكم آباءكم وأمهاتكم أو ما ترونه في أهلكم، صح؟ ما تعلمت التربية أنت. والنتيجة ما الذي سيحدث؟ أن الأخطاء اللي مارسوها عليكم ستمارسوها على الآخرين، وأشياء كثيرة هي في أيديكم لم تستعملوها لكم ما تعرفوها. هنا أنا أريد أن أقدم شكر خاص لكتاب الحقيقة جميل جدا. هذا الكتاب لأخي الحبيب الدكتور مصطفى أبو سعد. الكتاب اسمه أطفال مزعجون. أطفال مزعجون، 40 سلوكا يزعج الآباء والأمهات، دكتور مصطفى أبو سعد. في هذا الكتاب الدكتور الحقيقة أبدع إبداع غير عادي، والكتاب ما شاء الله يعني حتى في إخراجه غير عادي، حتى بسط التربية. أنا ما أتكلم يعني في المسألة أنه هو ما شاء الله المتخصص فيها، أنا أشير إلى هذا الكتاب إشارة خاصة. هو يتكلم في هذا الكتاب عن أمور كثيرة أشير إلى بعضها. هو يتكلم في هذا الكتاب عن الوالدية، الأنماط الوالدية، وكيف تكون مربيا إيجابيا. يتحدث عن قواعد تغيير السلوك المزعج لدى الطفل. هناك سلوكيات مزعجة الآباء والأمهات ما يعرفوا يتصرفوا فيها. كثير من الآباء يستعمل الصراخ أو الضرب، وهناك وسائل أفضل في التعامل مع هذا. هو يأخذ بعض هذه الأنماط ويعطيك نصائح محددة تربوية علمية مدروسة. التمرد والعناد والرفض لدى الأبناء كيف تتعامل معه، فرط الحركة وتشتت الانتباه، اضطرابات النطق والتأتأة. وعلى فكرة بس إشارة سريعة، التأتأة هو مرض ذكوري، نادر جدا 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 أن بنت تصاب بالتأتأة، هذا المرض فقط عند الذكور تقريبا. وعلاجه على فكرة إذا انتبهتوا له مبكرا علاجه سهل جدا. يحدثني أخي دكتور عادل الزايد طبيب نفسي ودكتوراه في الطب النفسي، يقول لو عرفنا عنها مبكرا نعالجها في أسبوعين، لأن قضية نفسية تماما، نادر جدا أن تكون عضوية. فإذا لها علاجات ولها علامات. من الأشياء التي يعالجها هذا الكتاب الثقة بالنفس لدى الطفل، كيف تزرع عنده الثقة بالنفس. ويعطيك نصائح عجيبة جدا في فصل كيف تضبط ابنك في 60 دقيقة، وأيضا كيف تتعامل مع خطأ الطفل. كيف تتعامل مع خطأ الطفل لما يخطئ؟ ما في واحد ما يخطئ، فهل تضرب أو تقسو؟ ماذا تفعل وما هو التصرف السليم؟ هناك منهجية للتعامل مع هذه المسائل. وهناك باب جميل يتكلم عن كيف تسعد ابنك وابنتك، كيف تجعلهم سعداء. ومن الفصول التي أحب أن أؤكد عليها كيف أجعل ابنتي أو ابني، كيف أجعل ابنتي تحب القراءة. وهو يعالج موضوع أساسي عند كثير من الآباء لا يعرفوا التعامل معه، والأمهات كذلك. هل نضرب أبنائنا؟ هل الضرب مفيد؟ هل هناك حالات يفيد فيها ولا هو لا يصلح أبدا ولا يصلح في بعض الحالات؟ الإجابة على هذا ليست فطرية، هذه إجابة لابد أن الواحد يتعلمها تعلما. ويتكلم أيضا عن معنى مهم جدا، كيف ندرب أبنائنا على العبادات. كل هذه المعاني وغيرها كثير موجود في هذا الكتاب. هذا نموذج، هذا كتاب واحد. انزلوا المكتبات. وعندي لكم نصيحة يمكن شوية غريبة، أنا تأملت في كتب التربية رغم أنها ليست تخصصي لكن أقرأ كثيرا، فتأملت في كتب التربية وجدت بشكل عام أن كتب التربية الأجنبية، كتب المترجمة من الأجنبية، أفضل للأسف من الكتب العربية. يندر من الكتب العربية ما هو أفضل. من الكتب العربية النادرة في تميزها على الكتب الأجنبية هذا الكتاب أطفال مزعجون دكتور مصطفى أبو سعد، وهناك قليل من الكتب الأخرى. لكن اقرأوا، نصيحتي اقرأوا هذا الكتب، واقرأوا أيضا الكتب الأجنبية في هذا المجال. أحدثكم عن مزيد من معاني التعامل مع الأطفال في لقائنا بعد الفاصل. أرحب بكم في استئناف حديثنا عن الطفل وتربيته على القيادة والشخصية المتميزة من ضمن برنامجنا علمتني الحياة. فعلمتني الحياة أنا أخلط ما بين أشياء تعلمتها من العلم والقراءة والعلماء وبين أشياء حدثت معي شخصيا وتعلمتها بالتجربة. من الأشياء التي حدثت معي طريقة تعامل الإدارة المدرسية مع الأطفال في الغرب وعندنا. طبعا لأن أنا أولادي والله يحفظ أولادكم جميعا نشأوا ودرسوا في الغرب، وطبعا بحكم أني ولي أمر فكان لي احتكاك مع الإدارة المدرسية، والأطفال من طبيعتهم أن يخطئوا وأحيانا يعاقبوا وتتدخل الإدارة المدرسية أحيانا في العقاب. وجدت فرق رئيسي جدا في التعامل، ووجدت أنه طبعا أنا ما مجد الغرب الحقيقة، لكن في بعض الأشياء الحسنة لابد أن نقول حسنة ولابد أن نستفيد منها. وجدت أن في الشرق العقاب يوقع على الطفل لما يخطئ، وهذا طبيعي، طفل ضرب لطفل يأخذه يعاقبه. وجدت أن في الغرب بشكل عام، طبعا موجود في الشرق لكنه قليل للأسف، لكن هناك هذا هو الأصل، أنه عندما يخطئ الطفل العجيب أن يجلس معاه الأخصائي الاجتماعي أو الناظر مباشرة أو الناظرة ويتحاوروا معاه. أنا شهدت مع أولادي أحيانا الحوار يستمر بين الطفل والناظر ساعة، يقطع من وقته ساعة يحاوره إلى أن يوصل الرسالة أين الخطأ في تصرفه، ويوصل الآثار التي ستترتب على هذا التصرف من الأشياء التي حدثت أو قد تحدث، إلى أن يوصل قناعة. هو الأهم من العقاب، هو أن يصل إلى قناعة أن هذا التصرف خطأ ويعرف آثاره، خاصة في السن الصغيرة أحيانا ما يعرف نتائجها. ثم لاحظت أن هذا ليس فقط في المدرسة، لاحظت هذا حتى في تعامل أولياء الأمور مع الأطفال. كنت في السوق قبل كم يوم، فواحد وكان في يعني أسر عربية تتمشى في السوق، فواحد من الأطفال يبدو مد إيده على شيء وقع، أوف طاخ. ما بي ولا كلمة، أنا طبعا قاعد أراقب المسجد، ولا كلمة أعطوه، ولا في أي توجيه، ولا في نفس المشهد صار في الغرب. فولد جر شيء ووقع، فأبوه نزل إلى الأرض على مستوى مسكة قاعد يتفاهم معه، لما كلمه كلمتين بعد شوية جر شيء ثاني أيضا وقع، هذه المرة نزل الأب وبدل ما تصير كلمتين صار حوالي ربع ساعة كلام يفهمه. أنا أتكلم عن طفل 3 سنوات، ها؟ واحد يقول لي ما يفهم، عجيب ما يفهم، بالعكس والله يفهم أضعاف أضعاف ما تتخيلون. ولذلك في تعليم القيادة من القضايا التي صار عندها عليها إجماع عندنا في علم القيادة، وأنا قرأت تقريبا لكل الكبار العلماء في القيادة، نانس وبنز وغاردنر وكافي وكلهم، هناك إجماع، وأعطيكم فكرة قيادية على هذا الإجماع، أفضل سن للتربية القيادية، أفضل سن لصنع القادة هي أول 7 سنوات من حياة الطفل. في أول 7 سنوات هناك تبنى العقيدة، هناك في 7 سنوات الأولى من حياة الطفل هناك تعدل الشخصية. يا أولياء أمور، إذا كان الطفل خجول في أول 7 سنوات يسهل تعديله، 3 سنوات أسهل من 5، و5 أسهل من 7، لكن إلى سن 7 المسألة سهلة، بعد 7 تصبح المسألة صعبة. أول 7 سنوات تعدل الشخصية، الخجول ممكن يتعدل، واللي تأتي بسهولة نعدله، واللي متردد واللي ما عنده طموحات كلها، واللي ما عنده فهم للحياة أو فهم للعقيدة أو قيم يتبناه كلها ممكن نغرسها بسهولة في السنوات الأولى من حياة الطفل. عرفتم الجريمة التي تجري في رياض الأطفال لما يصير رياض الأطفال كلها لعب وأغاني ورقص وأطفال ما يفهمون؟ عرفتم الجريمة التي تجري في البيوت لما نتعامل مع الأطفال خليه يتفرج على رسوم متحركة والأب والأم والكبار قاعدين يتكلمون ويدردشون وكذا، والطفل قاعد ينظر إلى رسوم متحركة. أنا أقول لكم شيء حدث معي قبل 3 أيام، ولا تضحكوا علي، بس هذا جزء من ما تعلمته أني أمارسه. جلست قبل 3 أيام أشوف توم أند جيري، الرسوم المتحركة، الفأر والقط، وشاهدت الحلقة كاملة. طبعا ممتعة صراحة يعني. بس أقول لكم شيء غريب جدا، حلقة كاملة من أولها إلى آخرها ما فيها إلا العنف بس. توم هذا القط مسك جيري وعلق بسنارة واستعمل طعم لسمكة كبيرة ونزله في البحر، وطبعا مربطة، وجات السمكة تريد تأكلها وتجري وراه وكذا، وهو يهرب إلى أن وصل إلى توم. فالسمكة صعدت فوق المنصة بتاعت الصيد، وبعدين السمكة بذيلها ضربت توم لما دوخته، وبعدين هرب جيري، والآن جيري استعمل ذيل توم وحطه، واستمرت القصة. ولا قيمة تربوية صحيحة، ولا قيمة قيادية صحيحة، ولا أي معنى ممكن يستفيد منه في الحياة سوى العنف. هذا ليس استثناء في رسوم الأطفال، ها؟ أنا أعطيكم إحصائية احفظوها، لو مسكت كل برامج التلفزيون وأحصينا جميع لقطات العنف في برامج التلفزيون، جميع العنف في أي برنامج، رسوم متحركة أو فيلم عنف أو فيلم رعب، أعطيكم إحصائية، 52% من مشاهد العنف هي في فترة الأطفال، و34% من مشاهد الجنس هي في الرسوم المتحركة. لما تأتي القطة وتتمايل بطريقة معينة، والقط يصفر لها، ولا يأتي الثعلب وتطلع عينه وقلبه يطلع، هذه كلها ما هي الرسالة؟ في هذه الفترة تزرع قيم وتتشكل شخصيات، فانتبهوا إلى هذا. في هذه السنين المسألة ليست عشوائية. ومن المعاني التي تعلمناها أيضا في علم القيادة أن هناك أناس عندهم فرصة أن يكونوا قادة أكثر من غيرهم. البشر ليسوا متساوين في فرصهم للقيادة، الأذكياء فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم، الذين عندهم توازن في الحياة فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم، أبناء الأسر القيادية، أبناء الحكام والتجار والعلماء والأساتذة وغير، هؤلاء فرصتهم للقيادة أعلى من غير، أعلى من المتوسط العام للبشر. ومن الناس الذين فرصتهم، اسمعوا، من الناس الذين عندهم فرصة للقيادة أعلى من غيرهم، الأيتام، أيتام الأب. اليوم يطرح دائما لما يتكلمون عن أطفال، الأيتام مساكين، الأيتام مساكين. أنا أذكر كنت في زيارة لإحدى جمعيات رعاية الأيتام، فعرضوا لي فيلم عن الجمعية، هذا الفيلم يعرضوه على التجار. ما هو الفيلم؟ كل بكي، كل الفيلم يبكوا يبكوا يبكوا، مسكين ساعدوه. كل الفيلم بكي. ليش؟ ليش؟ ليش نعرض الأيتام بهذه الصورة؟ ليش؟ أنا كنت في إحدى المكتبات قبل كم يوم، فمريت على كتاب اسمه أيتام عظماء. أقول لكم شيء، هذا أيضا بالإحصاءات والأرقام، أيتام الأب فرصتهم للقيادة أعلى من المتوسط العام للبشر، لأن هؤلاء لم يفقدوا حنان الأم من جهة، وفي نفس الوقت تحملوا المسؤولية مبكرا، تحملوا المسؤولية مبكرا. فالذين يمرون بتجربة يتم ولا يتعاملوا معها تعامل المساكين يعني هذا التعامل هو الذي يقتل شخصياتهم، الذين يعاملون تعامل أن يتحمل المسؤولية، عندئذ تكون فرصته لأن يكون قائدا أعلى من غيره. خذوا الأيتام في التاريخ، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الزبير بن العوام، أبو هريرة رضي الله عنه، ابن حجر العسقلاني، أحمد بن حنبل، وغيرهم غيرهم كثير. هذا في المسلمين، وفي الغربيين أكثر بعد. فعندما نفهم هذه الأمور، أنا الآن يمكن حمسكم أن الواحد يعني يكون يتيم، فيقول والله تخلص من أبوي ولا لا، ليس هذا هو المقصود، العكس هو المقصود. أنت كأب تستطيع أن تعطي ابنك هذه المعاني دون أن يحدث له يتم، دون أن يتيتم. تستطيع كيف؟ بأن تحمل المسؤولية. هو أين التميز؟ عنده حنان الأم وعنده تحمل للمسؤولية مبكرا. حملوهم المسؤولية مبكرا، حملوهم هذه المسؤولية مبكرا. أنا أتمنى الآباء والأمهات عندما يتعاملوا مع الأطفال يعطوهم مسؤولية. هو المسؤول عن غرفته، ترتيبها وتنظيفها وحمامها أجلكم الله. هو يعني أنا مرة كنت شايف واحد من الآباء مع زوجته وأولاده في المطار، وعدد كبير من الأولاد ما شاء الله، وأكبرهم عمره حوالي 10 سنوات. فوصلوا إلى ضابط الجوازات، فجاء الأب يريد أن يقدم الجوازات، بيده مجموعة من الجوازات، فمسكته قلت له أنت ليش تقدم الجوازات؟ قال خير دكتور. قلت له خلي ابنك يقدمها. قال بس هو طفل. ولو طفل خلي يقدم الجوازات، خلي يتعلم، خلي يتحمل المسؤولية. قال أخاف يضيعها. قلت له وقف جنبه راقب، كيف هيضيعها أنت وراه واقف؟ بس خلي يتعامل مع الكبار. نفس المعنى، كنا في إحدى المجالس مع كبار، كلهم رجال جالسين في مجلس، بعدين ابن صاحب البيت دخل المجلس، فصاحب البيت نادى أهله قال طلعوا. هذا قتل التربية، قتل القيادة، علميا ثابت. احتكاك هؤلاء الصغار بالكبار يزرع فيهم النفسية القيادية. انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما كان عبد المطلب يرعاه. شوفوا بس أنا ولو تأخرت بالفاصل بس كلمتين. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، يتيم الأب. هذه ليست عشوائية، احنا نقرأ في السيرة هذه المسائل نظنها يعني بس هذا أحداث حدثت له، لا، هي ليست أحداث، هكذا تربى، هكذا تزرع القيادة زرعا. فولد يتيما، لما صار عمره 6 سنوات ماتت أمه، لما صار عمره 8 سنوات مات عمه أبو طالب الذي يرعاه. من الذي رعاه بعد ذلك؟ عبد المطلب. العفو، رعى لما ماتت أمه 6 سنوات رعى عبد المطلب، من 6 سنوات إلى 8 سنوات، بعدين رعى عمه أبو طالب. من 6 سنوات إلى 8 سنوات هذه الفترة التي رعاه فيها عبد المطلب. ارجعوا للسيرة وانظروا ماذا تقول السيرة. كان لعبد المطلب بساط حول الكعبة، يقف حوله أبناء 9، كان عنده 10 أولاد، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، 9 أولاد يقفون على هذا البساط. كان سيد مكة عبد المطلب. في السيرة كان له بساط يلتقي به بشيوخ القبائل وسفراء الدول، وكان أولاده يقفون على هذا البساط، لا يسمح لأحد أن يجلس على هذا البساط حتى يجلس عليه عبد المطلب أولا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي وهو طفل صغير، تكلم 6-8 سنوات، يأتي وهو طفل صغير فيتسلل بينهم فيجلس على البساط فيجروه، فيتسلل فيجلس على البساط فيجروه. فحدث يوما أن عبد المطلب وصل فوجدهم يجرونه من البساط، فقال ما شأنكم؟ قالوا لا نسمح لأحد أن يجلس على البساط قبلك. قال إلا ابني هذا، إن لابني هذا لشأنا. طيب وباقي القصة؟ باقي القصة أنه فسمحوا له. كان يجلس مع من؟ يجلس مع سيد مكة. سيد مكة يتكلم مع من؟ مع شيوخ القبائل ومع سفراء الدول. ماذا يتعلم؟ يتعلم القيادة، يتعلم الدبلوماسية، يتعلم فن الحديث، يتعلم الأدب. هذه ليست عشوائية، لا تحرموا أولادكم من هذه التربية القيادية، دعوهم واصبروا عليهم في مجالس الكبار، جزء من التربية الرئيسية. معاني كثيرة حول تربية الأطفال القيادية، أحدثكم لها بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم في حديثنا عن الطفل والتربية القيادية للطفل، ووصلنا إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. احنا احيانا بعض الاولياء الامور ما يبي تعبون اولادهم، خليه يرتاح، خليه يشوف رسوم متحركه، ويتصورون انه هو تعبهم هذا راح يعني يدمر حياتهم ولا يرهق اجسادهم. لا تخافون عليهم، سبحان الله يعني قدراتهم الجسديه اكثر بكثير ايضا مما تتخيلون. فأشركوهم في نوادي لغة، كمبيوتر، علوم، مهارات رياضية، أشركوهم حتى لو تحسوا أن تعب لا بأس، خلوا حياتهم مليئة بأشياء مفيدة، أحسن ما يكون شوفوا البديل للانشغال هو الفراغ، والفراغ هو باب من أبواب الفساد، فأحرصوا على إشغالهم. من التجارب اللي مرت معي واحد من أولادي الله يحفظهم جميعا ويحفظ أولادكم، كان صغير جدا ذاك الوقت عمره 5 سنوات، فجالس أنا مع أم محمد جالسين في الصالة مع باقي أولاد كلهم أكبر منه، فجاء هو وأخذ المحارم الورقية، فأخذ مجموعة من المحارم الورقية من العلبة واتجه اتجاه الحمام، بعدين رجع وأخذ مزيد من المحارم الورقية وراح الحمام أجلكم الله. بعد لما جاء المرة الثالثة فأول أخوانه أوه خلصت المحارم، فأنا وأم محمد قلنا خلوه، إيش يعني كم قيمتها هذه، خلوه اتركوه أعطوه فرصة يتصرف، ما راح يصير شيء. شغلتين فقط في تربية الأطفال أوصل أو الآباء والأمهات أولياء الأمور أن يتدخلوا فيها، إذا كان في خطر على صحتهم أو أمنهم تدخلوا، وإذا في خطر على أخلاقهم تدخلوا، الباقي اتركوا لهم شوية حرية، let go خليه يتصرف. فطبعا تحت أوامرنا، هم متضايقين بس هو رايح جاي إلى أن أنهى كل المحارم. بعدين رجع وإذ هو عامل حية، ما أخذ الورق ومسوي مبلله في الماي ومسوي منه حية طويلة وقاعد يلعب فيها. في اليوم التالي جاء وبعدين ولا مسوي دخل علينا ولا مسوي كرة فوقها كرة صغيرة فوقها، وبعدين حط لها عيون قال سنومان رجل الثلج. هكذا يصنع الإبداع، وهكذا يقتل الإبداع لما يمنع من التصرف، يمنع عندها يقتل الإبداع. البداية، البداية هي التي تصنع الإنسان في النهاية. يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى في حكمه: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. عجيب، أي من عمر أوقاته في حال سلوكه وتعلمه وتربيته في طفولته، من شغلها بأنواع الطاعة، ملازمة الورد، علموهم ورد من القرآن، ورد من الحديث، ورد من العبادة والنوافل، من فعل هذا أشرقت نهايته بحسن الخاتمة. أما من كان قليل الاجتهاد في الطفولة في البداية فإنه لا ينال الإشراق في النهاية. بارك الله لكم في أولادكم وجعلهم قرة عين لكم في الدنيا والآخرة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إذا ما طمحت إلى غايتي ركبت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر.